بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهو مروز، قال أنبأنا أبي وهو علي بن الحسن بن شقيق المروزي، وكان رجلا عابدا وأيضا من أهل السنة، وهو من أصحاب عبد الله بن مبارك. وقال عبد الله بن مبارك، أو قال الحسن بن شقيق أنبأنا أبي، أو قال أنبأنا الحسين بن واقد. الحسين بن واقد أيضا مروز، وهو الذي قال فيه ابن مبارك لما قيل له: من الجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري والحسين بن واقد. أبو حمزة قال: أبو بكر أولا، قال: أبو بكر وعمر، قال: قد مات. قال أبو حمزة السكري والحسين بن واقد جماعة، لأنهما على خط السلف. قال الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار وهو الجملي المكي، وكان من أتقن الناس في الحديث، حتى قال شعبة: ما رأيت أتقن في الحديث من عمرو بن دينار، أنا كان يؤدي الألفاظ. قال عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري، عكرمة مولى ابن عباس، كان موسوعة من موسوعات العلم وخاصة في التفسير. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس قد ربط عكرمة لما أراد أن يحفظ القرآن، ربطه في السارية حتى يحفظ القرآن، فأنا يحفظه العلم يحفظه القرآن، وهذا من باب أنه يحفظه حتى لا يلعب مع الأطفال وكذا فيفوت على نفسه الحفظ، وهذا من باب الحرص. قال أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال: فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، أي بعضهم، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآيات، عندما قال عز وجل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهذه الآيات يقول ابن عباس أنها نزلت في هذا. وهنا أمر مهم جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مسألة مهمة ينبغي للدعاة أن يعلموها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي لم يؤمر بالقتال، ولم يأمر أحدا بالقتال، لم يؤمر أي لم يأمره الله بالقتال، ولم يأمر أحدا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل في ذلك الوقت، ولا أيضا كذلك بعدما جاءوا إلى المدينة، إنما أول ما نزل في السنة الأولى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهذا إذن فقط على أن من ظلم له أن يدافع عن نفسه وليس فيه قتال أو الابتداء بالقتال أو ما يسمى بقتال الهجوم أو بالجهاد الهجوم، فهذا غير موجود في هذه الآية، وإنما أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فلهم أن يدفعون عن أنفسهم، أما أنهم يقاتلوا عدوا لا. ثم نزلت بعد ذلك آيات القتال بعد بدر خاصة أو في وقت بدر، فهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة المبشرين بالجنة ومن شجعان الناس وفوارس أهل الإسلام، أنا كان عبد الرحمن بن عوف يعتد بكذا وكذا من الفوارس في المعركة معنى لشدة قتاله، فكان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في مكة عندهم قوة في القتال، أنا عندهم قوة لكن العدد قليل، العدد قليل ممكن أنهم يقاتلوا لكن الله عز وجل لم يأمرهم بالقتال، فلهذا أخذ العلماء من هذا أن من كان أمره كالعهد المكي فإنه لا يجب عليه أن يقاتل، من كان أمره كأمر العهد المكي أنا عنده ضعف، عنده ضعف شديد، ليس ضعف شديد مثلا في القوة، لا عنده قوة يقاتل لكن هذه القوة قليلة بالنسبة للعدو، بالنسبة للعدو، حتى أن الله عز وجل لما أمر بالجهاد أولا قال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا أو إن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، هذا كان في البداية عن الواحد بعشرة، ثم قال جل وعلا علم الله أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، معنى الواحد أصبح بـ2 كان الواحد بعشرة، ثم خفف الله عز وجل فجعل الواحد بـ2، ومعنى ذلك الكلام أن إذا وجد 20 أو وجد مثلا 3000 من المسلمين وهناك عدو مثلا 10000، هنا لا يجب عليهم القتال، لا يجب عليهم القتال، لأن إذا كان العدو أكثر معنى من ناحية العدد معنى أكثر من ضعف عدد المسلمين فهنا سقط الوجوب، إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين سقط الوجوب، ومعنى سقط الوجوب ممكن أنهم يقاتلوا لكن الواجب سقط، وأيضا لهم أن يقاتلوا إن رأوا أن قوتهم تكفي، وإلا فإن رأوا أن قوتهم لا تكفي وأن هذا العدو قد يستأصلهم لكثرتهم فهنا لا يجوز لهم أن يقاتلوا، ولهذا لما خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش من مؤتة خرج به وذهب ورجع إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، أثنى على خالد وقال أخذها سيف من سيوف الله، أو قال أخذها سيف الله ورسوله، خالد بن الوليد أي أخذ الراية، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على خالد، وجاء حديث عند أبي داود وأحمد أنه لما رجع خالد بالجيش قال جاء قال بعض الصحابة جاء الفرارون، فقال النبي فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هؤلاء الفرارون معناها في الحديث، وإنما هم الكرارون الذين يتكررون، لكن الحديث فيه ضعف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على خالد لما خرج، خرج بالجيش لأنه جيش قليل، وأيضا في أرض الروم، والروم يستمدون كلما اشتدت الحرب كلما استمدوا من أصحابهم، وجيش المسلمين بعيد، معناه المدينة بعيدة جدا، ما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يمدهم لبعدهم. وتعلمون أنه لم يكن هناك في ذلك الوقت مثلا شيء اتصالات أو كذا حتى يعرف أين هم. أنا ممكن أنه يرسل الجيش لكن ما يدري أين هم هذا الجيش، لوعورة الطريق، وكذلك أيضا كانت بينهم صحارم، كانت بينهم صحارم، فلهذا لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد جيش المسلمين في مؤتة. فلما قتل جعفر بن أبي طالب ثم أو قبله زيد ثم جعفر ثم بعد ذلك عبد الله معنى أولا معنى جعفر ثم زيد بن حارثة، وبعد ذلك أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وقتلوا جميعا، قتل هؤلاء الثلاثة القواد، فأخذ الراية خالد بن الوليد من غير تأمير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو الراية عند جعفر، فإذا قتل جعفر أخذ الراية زيد، فإذا قتل زيد أخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقتل هؤلاء الثلاثة، فبقي خالد، فأخذ فاتفق الصحابة أن خالدا هو الذي يأخذ هذه الراية، فأخذها خالد، فلما رأى استمداد هؤلاء بأصحابهم والمدد يمدهم وهم كثرة، حتى قيل أنهم 200,000 أنا مع ما استمدوا من أصحابهم، ولا زال أيضا المد يجري لأنهم قريب، قريب الروم، فلهذا معنا في الشام اختار خالدا هذه الفكرة، فخرج من صفوفهم وهم يظنون أنه يريد أن يرجع لكنه لم يرجع. فالمهم أنه أحيانا إذا حصل الضعف في المسلمين وتحقق قائد المسلمين وإمامهم أن هذا يكون فيه وبالا على المسلمين وفيه تقتيل، فإنه لا يجوز أن يقدم على القتال، لا يجوز له أن يقدم على القتال، لأن الآن الضعف موجود، الضعف موجود، فإذا قتل رجل ويقتل بدل الرجل 10 أو 20 من المسلمين، معنى ما يفرق بين من يشارك في الحرب ومن لا يشارك، فالمسلمون ذمتهم واحدة، ذمتهم واحدة ما يفرق، معنى لو كان هذا الرجل يقتل كما يقولون الآن يقتل 10 من العزة، الآن يضربون مثلا بصاروخ يقتل 2 أو 3 من العدو سواء كان من اليهود أو من غيرهم، فيقومون ويقتلون 10 الناس، فهذا لا ينبغي أن يكون، ولا يستمر أهل الإسلام في هذا لأجل أنها إنهاك للمسلمين وقتل في المسلمين، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لأجله ترك الحرب في مكة، وإلا يستطيع معنى الحرب معنى كانت في مكة الحرب مواجهة، معنى يستطيعون أن يواجهوهم، وأيضا شجعان العرب وقادة العرب أو من من الفوارس الذين عرفوا في ميدان القتال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وغيرهم من علي بن أبي طالب وغيرهم من أئمة المسلمين، كانوا من أشد الناس بأسا في الحرب، يستطيعون أن يقاتلوا أهل الشرك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إني أمرت بالعفو. فعبد الرحمن بن عوف قال يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون، أعز عندنا أموالنا وعندنا، ما يستطيع المشرك هذا يتكلم أو يعيبنا في شيء، الآن يعيبونا ونحن ساكتون، وأيضا يؤذوننا ونحن ساكتون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. وأيضا كذلك مثل هذا ما جاء في صحيح البخاري عندما جاء خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه عندما رأى ذلك التعذيب الشديد الذي كان يفعله كفار قريش، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام مستند ظهره بالكعبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا تستنصر لنا، أي الله ألا تدعو الله لنا، أنا تدعو الله حتى يخلصنا من هذا الأذى، ادعو الله واستنصر لنا الله أننا ننتصر على هؤلاء الأعداء من كفار قريش. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم، أنا ذكر له أهل الصلاح الذين يقتدى بهم، فقال إن من كان قبلكم كان يأتي الرجل وتحفر له الحفرة وينشر رأسه نصفين، أنا يفرق نصفين فلا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ولا يصده عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فهذا الحديث أيضا يدل على مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقتال مع أنه لو أمرهم لقاتلوا، لو أمرهم لقاتلوا، لأنهم يريدون أن يدفعوا هذا الأذى عن أنفسهم ويريدون أن يدفعوا هذا الأذى عن إخوانهم. بعض هؤلاء القادة مثلا الصديق وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وغيرهم، هؤلاء من سادات قريش أو من شباب قريش، قد أنهم لا يستطيعون أن يؤذونهم كإذا بعض مثلا المملوكين كبلال وأيضا من كان ليس له أحد كخباب بن الأرت وصهيب بن سنان وغيرهم من فقراء المسلمين وضعفاء، لكن هؤلاء كانوا تجارا وكانوا من الأشراف، فلهذا مع أنه أذاهم كان قليلا إلا أنهم كانوا يريدون أن يدفعوا هذا الظلم عن إخوانهم الذين يعذبون. فقال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أدلة. وهذه الكلمة أيضا قالها سعد بن معاذ، قالها للنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالح بعض اليهود، فقال يا رسول الله عندما طلبوا الدية وكذا، فقال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية فكنا عزة ولا نعطيهم حبة إلا برضانا أو كما قال رضي الله عنه، والآن نعطيهم هكذا؟ لا والله ما سنعطيهم شيئا، أنا ما سنعطيهم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاوره قال ما سنعطيهم. فيدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عندهم قوة وعندهم عزة، لكن تركوا القتال لأجل الله عز وجل. في الحديبية لما منع أهل مكة الصحابة أن يدخلوا إلى مكة، كانوا يستطيعون أن يدخلوا، منهم 1400 مقاتل يستطيعون أن يدخلوا إلى مكة ويقاتلوا أهل مكة من كفار قريش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذا، حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألسنا المسلمون وهم الكفار؟ ثم قال بعد ذلك: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولست عاصي، ما سأعصيه. وقال أبو بكر لعمر: يا عمر، إنه رسول الله ولن يعصيه، أي لن يعصي ربه جل وعلا. وقال سهل بن حنيف: قال اتهموا رأيكم، كيف لو رأيتنا في قضية أبي جندل، لو أردنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. أنا من شدة الهم ومن شدة ما وجدوه من أنفسهم كأنه ذل، لما جاء أبو جندل ابن عمرو بن سهيل وهو جاء من مكة وفر إلى المسلمين وألقى نفسه بين ظهراني المسلمين، فمعنى أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه، لأنه قد كتبوا أولا ولم يتفقوا بعد، لم يقضوا من الكتاب، لكن ذكروا من الشروط أن من جاء من الكفار إلى المسلمين يرد إليهم، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد إليهم. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط، لكن لم يقضوا الكتاب بعد. فجاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه. قال: يا سهيل، لم نقض الكتاب بعد، أنا ما قضينا الكتاب، ما اتفقنا بعد. فقال: والله لا أصالحك حتى تعطيني هذا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام وافق. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ فهذه الكلمات نزلت عليهم كالصاعقة، فأنا كيف يجعلون رجل من المسلمين لا يستطيعون أن يحموه وهو عندهم، بل يردونه إلى المشركين؟ فلهذا نزلت عليهم كالصاعقة. فلهذا قال سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم، لو أردنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرددناه في قضية أبي جندل. أنا الصحابة كلهم كيف نرد رجل من المسلمين، كيف لا نحميه ونعطيه الكفار يفتنونه في دينه؟ لكن أمر الله عز وجل نافذ، فبقوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيء لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا هو العاطفة التي لا بد أن يحكمها العبد بدين الله جل وعلا. الآن إيش الذي جعل هؤلاء من الخوارج وغيرهم من الإخوان المسلمين وغيرهم أنهم لا يعوا هذه الأشياء؟ لأنهم لا يجعلون حماسهم وعواطفهم على الكتاب والسنة، وإنما يمشوا بحواسهم، بهذه الحماس، بحماسهم يمشون. إذا جاءهم الحماس وتحمسوا وتشجعوا لا ينظرون إلى أدلة، المهم أنهم يفعلوا. كذلك العواطف، إذا حكمتهم العواطف حكموها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحكمون الكتاب والسنة على العواطف، ولهذا عمر ندم على ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال: حتى عملت بعد ذلك أعمالا أرجو من الله عز وجل أن يعفو عني. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال: فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. على بعضهم كأنه كف. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إلى آخر ما ذكر. فهذا شيء مما يذكر في هذا المقام، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم. طيب، هنا سؤال: هل أجر اتباع الجنازة والصلاة عليها يبدأ من إخراج الجنازة من البيت أم في المسجد وبعد الصلاة عليها؟ نعم، اتباع الجنازة على أمرين: اتباعها حتى يصلى عليها، من تبع جنازة حتى يصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن فله قراطان. فالظاهر والله أعلم كما ذكر النووي وغيره أن اتباع الجنازة قبل الصلاة له أيضا أجر، والصلاة لها أجر أيضا. وإن كان القيراط يجده، لكن قد يكون القيراط الذي فيه اتباع الجنازة قبل أن يصلى عليها وفيه اتباع الجنازة قبل أن تدفن قد يكون أعظم ممن فقط صلى عليها في المسجد أو في المصلى، أو صلى عليها وقت الدفن ثم بعد ذلك حضر الدفن أو جاء آخرة. فالمهم أن هذا يتحصل على أجر الصلاة وعلى أجر أيضا الاتباع، لكن من اتبعها من مكانها حتى الصلاة ثم بعد ذلك تبعها من مكان الصلاة إلى أن تدفن فهذا أجره أعظم. قال: من ليس له قدرة في السجود هل يكبر جالسا أم واقفا؟ يعني الذي يصلي بالكرسي هل يكبر جالسا أم واقفا؟ والذي يكبر جالسا جاهلا بالحكم، هل صلاته السابقة تبطل مع أن له قدرة في القيام لكن جاهل؟ الأصل أن هذه كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان يستطيع القيام حتى لفترة يسيرة فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وليس تكبير السجود. معنى تكبيرة الإحرام، لعله يقصد تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. فإن لم يستطع القيام ما يستطيع أن يقوم، وإنما يصلي وهو جالس من بداية صلاته فيكبر وهو جالس. وأما إذا كان يقوم فيكبر، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إن جاءه مثلا التعب جلس، وإلا فيبقى في الصلاة حتى مثلا إذا تعب ووجد نفسه أنه لا يتحمل يجلس. وأما إن كان يستطيع أن يقوم لكن قد إذا طول الإمام لا يستطيع، فهنا يجب عليه أن يقوم، يجب عليه أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. فإذا اعتراه أتراه العلة، أترته العلة، معناه وهو قائم تعب، فله بعد ذلك أن يجلس. ومن كان جاهلا بالحكم أنا إن شاء الله تعالى إذا لم يتحرى، معنى يستطيع أن يتحرى هذا الحكم ولم يتحراه، فهذا قد يكون آثم. وأما إذا كان انشغل أو أنه غفل عن هذا الأمر فالله عز وجل غفور رحيم. طيب، المهم أنه يصلي على ما استطاع، يصلي كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. جزاكم الله خير.